والآن مع الشريط الرابع من مسائل أبي إسحاق الحويني مع العلامة الألباني.
وهذا أقوله قياسا واستنباطا من الحديث الصحيح المعروف، وهو قول عليه السلام: من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. باعتبار أن هؤلاء ينظر إليهم من زاوية أنهم أعطوا الذمة وأعطوا لهم العهد، ولذلك فهم معاهدون، فلا يجوز الإخلال بالعهود. ومن هذا الباب لا يجوز النظر ولا جس ولا نحو ذلك مما يحرم بين المسلم والمسلمة، كذلك لا يجوز بين المسلم والكافرة، والله أعلم.
هل يجوز يا شيخنا دخول كلية الحقوق مع كون هذا يعني تدرس القانون الوضعي؟
إذا لم يكن هناك اختلاط، وهذا مع الأسف منفي، وتعلمون أن نفي النفي إثبات، فإذا لم يكن هناك اختلاط وكان الدارس في تلك الكلية متمكنا من معرفته بالأحكام الشرعية، وبخاصة ما كان منها متعلقا بالمعاملات وبالبيوع، فدرس ذاك النظام أو القانون من أجل الاطلاع والتوسع في معرفة هذه المعاملات أو هذه القوانين التي تدار بها الدول اليوم، حتى بعض الدول الإسلامية، فإذا كان كذلك جاز وإلا فلا. ونحن نعلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما في يد عمر بن الخطاب صحيفة، ولما سأله عنها قال: هذه صحيفة من التوراة كتب لي رجل. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فأنكر الرسول عليه السلام على عمر قراءته لتلك الصفحة أو صحيفة، لأن مثل هذه القراءة كأنها توحي وتشعر بأن صاحبها لم يغن بما علم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الغنى الذي فسر به في بعض الآراء قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. لكن إذا كان الأمر كما قلت آنفا، أن الوقت الآن والزمن يتطلب معرفة ما عند الآخرين من القوانين، فدخل الطالب للعلم تلك الكلية بهذا القصد، فأنا لا أرى من ذلك مانعا، وإن كنت أقول هذا جواب لمسألة نظرية لا تتحقق عمليا، لأنه أين هذا الطالب الذي عرف الحرام والحلال في المعاملات؟ فإذا ما درس ذلك القانون لم يجد هذا القانون سبيلا إلى قلبه أن يصرفه عن شيء من دينه. مثل هذه الدراسة لا توجد في هؤلاء الطلاب قبل أن يدرسوا في الكليات، لذلك ما أنصح في النهاية بمثل تلك الدراسة.
طيب يقولون
نعم.
طيب لكن يا شيخنا الآن أحكام الدول وكذا تجري على هذه، وإذا المسلم لم يدخل ولم يفهم يقولون إنه تضييع حقوق المسلم، وأظهر شيء وحكمت قضية الجهاد عندنا ودخول المحامين والتبرير ونحو ذلك، فهل ده يعتبر تبرير أو
تسويغ
لدراسة القانون الوضعي والطرف به والحكم به وإن لم أعتقده؟ من أجل تخليص المسلم من الورطات؟
هذا يشبه كثيرا من الأسئلة التي فيها أو تكون فيها مجال خطيرة. منها مثلا: هل يجوز أن نقدم نساءنا وبناتنا وأخواتنا ليتعلمن الطب حتى يكون هناك طبيبات، هذه الطبيبات يقومون بوظيفة الطبابة بدل الأطباء، حسب السؤال السابق؟ فكثير من الناس يجيبون أنه لا مانع من ذلك لأنه نحن بحاجة إلى طبيبات. فأنا أقول هذا الجواب نابع من قاعدة ما هي إسلامية أبدا، وهي قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. أما الإشكال الذي يريدونه ويشبه ما أنت آنفا حكيته، نحن نقول لا نتصور لا من حيث الواقع ولا من حيث ما نعلم من أخبار الشريعة المتعلقة بالأمور الغيبية أن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا بأن نبيح لأنفسنا ما حرم الله عز وجل، لأن هناك من المسلمين والمسلمات من لا يهتم منهم جميعا بتطبيق الدين كما نهتم نحن. فحين ذاك نحن نحافظ على مبدأنا وعلى عقيدتنا، ولا نسمح لأنفسنا من أن ندرس هذه الدراسة التي ذكرنا آنفا أن فيها ما فيها من المزالق، كما أننا لا نسمح لبناتنا ونسائنا أن يدرسن الطب في هذه الجامعات التي يختلط فيها الشباب بالشابات، لأن غيرنا سيقوم بهذا الواجب ممن لا يهتم اهتمامنا بالدين بالحلال والحرام. فالمشكلة إذن ستزول بطبيعة الحال. بمعنى أنا أتصور أن زيد من الناس وبكرا تورع عن أن يدرس القانون، لكن ناس آخرين سيدرسون القانون حتى لو كانوا يعلمون تحريمه، لأن ليس كل الناس يتقون الله عز وجل، خاصة في أمور قد يقال لهم من بعض المشايخ أنه يجوز يا أخي للضرورة، فيحملون هذه الفتوى ويطيرون بها كل مطار. فحينئذ تتحقق المصلحة من طريق غيرنا، فليس هناك حين ذاك ما يبرر لنا نحن أن نتنازل عن عقيدتنا وأن نتساهل بالمحافظة على أخلاقنا.
طيب كلمة غيرنا يا شيخنا، هل المقصود بها خصوص السلفيين أم عوام المسلمين؟
أقصد المسلمين عامة.
إذن سيدرس طب النصارى وأنا لا آمن نصرانية على زوجتي؟
أنا أقول أقصد المسلمين، يعني أقصد المسلمين بصورة عامة، فيهم كما صرحت آنفا من لا يهتم بالتحريم والتحليل اهتمامنا.
اهتمام السلفيين يعني؟
لا لا، اهتمام السلفيين. فأولئك سيقومون بهذا الواجب. عرفت كيف؟ ما أقصد النصارى حاشا.
نعم.
هذه الحالات أن يتحاكم إلى هذه المحاكم لأخذ حقوقه، وقد يكون هناك بعض هذه القضايا ليست من الحدود الشرعية، قد تكون مثل مخالفة المرور، ظلم في أخذ شيكات الأموال منه. فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يذهب إلى محامي يترافع له أمام القضاء ويتحاكم إلى هذه المحاكم؟
إذا كان هو لا يتحاكم من الطاغوت في مثل هذه الجزئيات التي أنت تشير إليها فيجوز، ولا مانع من ذلك أبدا.
سؤال يا شيخنا، هل الضرائب حلال مع كوني أدفع الزكاة؟
الضرائب هي مكوس، وهي مما لا يجوز في الإسلام، وفرض الضرائب هو مثال صالح لفهم قاعدة المصالح المرسلة، ومتى تكون حادثة من الحوادث مصلحة مرسلة يجوز تبنيها ويجوز التمسك بها. أحسن ما قرأت بهذه المناسبة كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يؤكد عموم قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تعرض هنا بتفصيل لما قد يحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من حوادث، وأنه لا يمكن أن يقال عنها كلها بأنها بدعة ضلالة، وإنما لا بد من التفصيل فيها. هذا التفصيل تفصيل رائع جدا. يقول: ما أحدث فيما بعد الرسول عليه السلام ينظر إن كان الدافع على ذاك الإحداث المقتضي عليه كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو لم يشنه للناس، فلا يجوز نحن أن نتخذ ذلك الحادث وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية، لأنها لو كانت مشروعة لسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى من أدلة معروفة بأن الشريعة كاملة لا حاجة للتذكير بها. أما إن كان الحادث الذي حدث وهو يحقق مصلحة مرسلة، إلا أن المقتضي لأهدافها لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا يقول: ننظر إن كان الدافع على إحداث هذه الحادثة التي تحقق مصلحة مرسلة هو تقصير المسلمين في جانب من جوانب الشريعة في تطبيقها، فقاموا بهذا المحدث وجعلوه وسيلة لتحقيق تلك الغاية التي جعل الشارع الحكيم لها وسائل مشروعة، فلما أهملها المسلمون لم تتحقق تلك المصلحة، فأوجدوا بديلا عن تلك الوسائل المشروعة. هنا يقول: هذه ضلالة لا يجوز التمسك بها، وتدخل في عموم الحديث السابق: كل بدعة ضلالة كلها في النار. أما إن كان الحادث حدث والمقتضي لم يكن قائما في عهد عليه السلام، ولم يكن تقصير المسلمين هو السبب في إحداث هذه الحادثة لتحقيق مصلحة مرجلة، فهي التي يجوز الأخذ بها لأنها تحقق مصلحة شرعية دون مخالفة ما لما سبق من النوعين. النوع الأول: المقتضي كان قائما في عهد الرسول والرسول ما سن ذلك، فهذا خلاف. أو المقتضي وجد بعد الرسول عليه السلام لكن السبب هو تقصير المسلمين. أما النوع الثالث: إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وهو يحقق مصلحة مرسلة، فيجوز تبني ذلك لتحقيق المصالح المسلمين. فإذا عرفنا هذا التفصيل استطعنا أن نأخذ جواب حكم الضرائب في الإسلام. لا شك أن هذه الضرائب التي تفرض يقصد بها تحقيق مصالح للأمة، مع شيء من التسامح في التعبير، لأن كثيرا من هذه الضرائب تصرف فيما يضر الأمة، تصرف على الأقل فيما فيه إسراف وإضاعة المال ونحو ذلك. فنقول: هذه الضرائب ما سنها أو قننها من فرضها على الشعوب المسلمة إلا حينما أعرضوا عن التشريعات التي سنها الشارع الحكيم في الإسلام، والتي هي سبب لتخديس الأموال في خزينة الدولة المسلمة. فلما أعرض الحكام عن هذه الوسائل المشروعة خلت بيوت المال من المال، فماذا يفعلون؟ سنوا من عندهم تلك الضرائب، فهي مكوس وهي لا تجوز. ولذلك يفصل في خصوص الضرائب، يفصل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، يفصل الكلام تفصيلا حسنا حول هذه الضرائب، فيقول: يجوز للوالي والحاكم المسلم أن يفرض ضرائب على الشعب المسلم لحل مشكلة طارئة لا يفي ما في بيت مال المسلمين من المال لحل هذه المشكلة، فحينئذ يجوز للوالي الحاكم أن يفرض فريضة من عنده وباجتهاده للقضاء على المشكلة الطارئة، فإذا ما زالت المشكلة زالت هذه الضرائب. وهذا هو أيضا يراعي في هذا القضية الضرورات تبيح المعذورات. أما أن تصبح الضرائب نظاما يقوم مقام النظام الإسلامي فهذا هو الكفر بعينه.
طب هل على هذا يجوز التهرب من الضرائب أو يستحب؟
أقول يجوز التهرب إذا لم يترتب من وراء ذلك مس للإسلام بسبب المتهرب. أقول أنا مثلا قد يتهرب مسلم من ضريبة، قد يسرب مثلا حاجة إلى الدولة التي تفرض الجمارك مثلا، فإذا ما اكتشف سبه وسبت لحيته ودينه إلى آخره، فإذا لم يترتب وراء ذلك مثل هذه المفسدة جاز لأنه يتخلص من الظلم فيجوز، لكن بهذا القيد والشرط.
طبعا عندنا
نحتاج إلى هذا التهرب إلى مثل دفع الرشاوة أو غيره. إذا احتاج إلى هذا التهرب أن مثلا يدفع رشاوة أو غيره إلى بعض الناس حتى يعني يدفعون عنه ظلم أكبر، أو يدفع شيء بسيط حتى يدفع عنه ظلم أكبر، فما قولكم في ذلك؟
والله الرشاوة هذه بالصورة هذه يخشى منها تعويد هؤلاء الموظفين على هذه المكوس بمصيبة أخرى وهي الرشوة، ولذلك ما أسعت من ذلك.
لكن كان عندنا محل يا شيخنا في سنتين جاء علينا ضرائب 12,000 جنيه في حين أن المحل أرباحه لا تصل إلى هذا النصف، فأنا يمكن أن أتوسل بدفع مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه عن دفع الظلم الأقل دفع الظلم الأكبر بظلم أقل، يعني دفع خفض الضرائب، فهل يجوز في هذه الحالة؟
نحن نقول هذا، نقول هذا دفع الشر الأكبر من الأصغر. بس يجب أن نراعي ما ذكرته آنفا، لا يكتشف الأمر فيمس الدين والإسلام
لكن طالما سرا جاز،
أما بينه وبين ربه فيجوز.
طب في هل دخول النقابات جائز؟ يعني مثلا نقابة الأطباء بيقسموا قسم بقراط وأي نقابة بتحدث فيها أقسام مثلا بما معينة مثلا بخصوص هذا، فهل جائز هذا؟
أنا أعتقد أن هذه النقابات كلها قائمة على غير الإسلام وقائمة على قوانين تخالف الإسلام. هذه النقابات مثلا حسب تصوري الموضوع قد أكون مخطئا، لابد من أن تجمع الأموال مثلا من المشتركين في هذه النقابات، فهذه الأموال أين يذهبون بها؟ يضيعونها في البنوك، فإذا سيكون المشترك فيها شريك لهم، فلا يجوز. وهذا سبب من أسباب، طبعا أنا لست خبيرا بتفاصيل هذه النقابات لكن أعرف في الجملة أنها تقوم على القوانين الأرضية هذه المخالفة للشريعة الإسلامية، ولذلك فلا يجوز المسلم أن يكون شريكا فيها إلا بقاعدة إلى ما اضطررت إليه، وما أظن أن هذه القاعدة ترد في مثل هذه القضية. نعم،
الادخار والتأمين الذي تفرض الدولة على الموظفين، أيضا هذه الأموال يعني توضع في بنك الأسكان وغيره،
هذا ليس باختيارك، أما هنا الاشتراك في النقابة فهو باختيارك،
لكن يعني
يختلفان.
المشترك يذهب في آخر عملي استقال يذهب ويأخذ هذا المال،
يأخذ حقه فقط، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
نعم. عفوا، بالنسبة لاشتراك يعني مهندس أو طبيب أو صيدلي في النقابي فرض عليه وليس أيش باختياره؟
سبق الجواب.
لا ممكن نقابلته
لا شيخنا
فيها شوية مي والله.
رجل ذهب إلى أمريكا وذهب لضرورة ملحة.
نعم، هياخذ على خاطرك. نعم.
رجل ذهب لأمريكا في مثلا بعثة دراسية لصالح المسلمين أو نحو ذلك، أو ذهب بسفر مضطر لا خيار له فيه، وطبعا يخشى أن يفتتن، فقال يعني هل يجوز لي أن أتزوج امرأة كافرة مؤقتا، يعني أقضي معها هذه الفترة حتى لا أقع في الزنا أو نحو ذلك ثم أطلقها؟
ولماذا هو يفترض هذه الفرضية؟ أتعجب أنا جدا من هذه القضية. هو يتزوجها،
تزوجها نعم،
فليتزوجها، فإن أعجبته أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد احتفظ بها، وإلا طلقها. لماذا يفترض هذه الفرضية؟ ولماذا يقول في نفسه أنا أتزوجها لمدة سنتين؟
نعم،
هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيرا سليما فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح، وأنه ليس كما يعني يدندن كثير من دكاترة آخر الزمان ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام، حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال لله الطلاق. فإذا كان هذا المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح المبنى، ويعلم أن الطلاق أمامه وبابه مفتوح، فليتزوج هذه الكافرة النصرانية أو اليهودية وليعيش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية، ثم إن بدا له أن يستصحبه معه إلى البلاد الإسلامية فعل، وإلا أخلى سبيلها. ما في داعي لمثل هذه الخاطرة أبدا التي هي توصل إلى نكاح المتعة. وإن كان نكاح المتعة طبعا يشترطون في ذلك الإجابة والقبول نحو ذلك، وهذا إنما طوى ذلك في نفسه. فما في إشكال يعني حتى يسألوا مثل هذا السؤال، يتزوج وانتهى الأمر.
هو يخشى، يقول أنا أخشى أنها يعني أقول لها ارجعي معي فترجع فالزوجة الأولى يعني تخرب البيت على رأسها.
هذا مش وارد، ما هو قلنا نحن يتمتع بها ما شاء. فإن بدا له أن يعيدها إلى البلاد الإسلامية
بدون أن يحدد فترة في
ذهنه، لأن الصورة يعني مجيبة أنت سبق الجواب عنها، والله بدا له أن يعود بها لكن ستقوم عليه القيامة مع السلامة، انتهت كي يطلق.
نعم، يعني إذن هو لا يحدد فقط
الجواب سبق.
نعم،
اللي بخاف ما يعملش شيء. شيخنا في واحد سأل من الشباب سمع شريط سأل في أخونا عمر الأشقر حول الموضوع هذا، فكان سؤال أخونا عمر الأشقر أنه رجل أجبر ابنه على الزواج من بنت عمه، تمام، أول واحد يعني، وهو هذا الإجبار في نيته ما هو راضي عنه، فبعد ما توفى الله والده طلقها، وفي نيته كان ناوي بعد ما يموت والده يطلقها، وفعلا طلقها، فهل تدخل في هذا المجال؟
لا ما تدخل، لأنه مكره أخاك لا بطل،
زواجه صحيح ولا
وين؟ أي نعم، لأنه النية أخي إذا لم تعلن لا يحاسب عليها الإنسان، لكن ليست من الكمال. يعني هل واحد فكر هيك طويلا أنه الليلي بده يعملها ليلة حمراء شايف، وبعدين صرف نفسه عنها أو صرف عنها أو إلى آخره، هذا من يسر الإسلام صرف ذلك عنه، لكن هل هذا حسن بالنسبة إليه؟ ولا الأحسن يحفظ فكره من أن يفكر في مثل هذه المعاصي، عرف كيف؟ هذا مأخوذ من قوله عليه السلام في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فما دام ما تكلم في الموضوع ولا سيما وهو مكره فلا ليس عليه شيء.
تعقيبا لسؤال أخينا أبي إسحاق بالنسبة للزواج، طب أليس يكون هذا ظلما للمرأة إذا التزمت وأصبحت إنسانا مطيعة له
مسلمة
وأصر على الطلاق، أليس يكون هذا ظلما؟
إيش هذا ظلم؟ هذا الكلام ملغوم. كيف يعني ظلم؟ هلا لو بدأ الإنسان أنه يطلق زوجته القائمة الصائمة لأنه نفسه تتوق إلى فتاة أجمل منها فطلقها، هذا ظلم لها فيما تحسب وتظن ترى ذلك. ما دليلك؟
يعني الطلاق يحدده الرجل دون
ابدا، انما الطلاق بيد من اخذ بالساق.
النساء هذه اللي نوجل
والرجال قوامون على النساء، كيف يقع
عليك هذا؟ ولعلك قد بلغت او قد بلغك حديث حفصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فنزل جبريل بداخل امرأة واسم هذه صوامة قوامة، مع ذلك طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن طلاق الرسول قد يكون في هناك سبب بينه وبين نفسه، قد يعني امرأة في ثورتها تقول كلمة، وقد جاء شيء من ذلك غريب جدا في السنة، مثلا حديث السيدة عائشة هكذا ساعدني على التذكر، انه كانت اذا كانت رضيانة عنه عن زوجها تقول ايش؟
قال له رب ابراهيم
ورب محمد. اما اذا كانت غضبة
رب ابراهيم.
يعني اسلوب من غيرات النساء. كذلك مثلا إن هي إلا يهودية عن صفية مثلا وهي زوجة الرسول عليه السلام، فممكن أن يصدر من المرأة الصالحة كلمة تجرح قلب الرجل فيروح مطلقها، لكن هي في جملتها نعم ما هي. فهذا الحديث دليل على ذلك، راجعها فإنها صوامة قوامة. لذلك فليس الأمر في موضوع الطلاق كما يعني يدندن حوله أنصار النساء من المسلمين المتأثرين بالهجمات الغربية التبشيرية على الإسلام، أنه أنتم تظلمون النساء وإلى آخره، فتأثر كثير من المسلمين حقيقة وعادوا بقى ينبشوا من هذه الأحاديث ما صح منها وما لم يصح، حتى يقتربوا إلى العقل الأوروبي، العقل الأوروبي النسائي. فالمهم أنهم ضيقوا من دائرة الطلاق المباح، ولعلكم تعلمون أن وصل الأمر ببعض المحاكم الشرعية أن الطلاق بيد القاضي وليس بيد إيه؟
هذا خطأ.
الزوج. نعم،
وهذا خطأ شرعا،
كل الخطأ، ولما ما يدري القاضي شو العلاقات الموجودة بين الزوجين حتى يفسدوا بين المرأة وزوجه، أعوذ بالله.
ليس من حقه، هذا هو من حق الزوج،
ومفهوم ليس من حقه، لكن لو أراد مثلا أنه يحكم العدل من أين له أن يدخل في دخائل بواطن ما بين الزوجين؟ فالمهم يا أخي الطلاق في الإسلام بلا شك ليس فيه تلك القيود والشروط. ثم أنا لا أتصور إنسانا مهما كان جائرا مهما كان فاسقا يطلق زوجته التي ارتاح منها إلا لسبب، لكن أنا بقول هذا السبب قد يكون حراما، مثلا هو يطلقها لأنه يريد أن يتمتع ببنات الهوى كما يقولون، فهذا طبعا ينتقل من الحلال إلى الحرام، هذا واضح البطلان. لكن ضربت لك مثلا آنفا، هو يريد أن يتزوج بامرأة جميلة، تمتع ما شاء من التمتع التي عنده وأخذ حاجته منها، ثم بدأ التوقان يعمل عمله في نفسه وفي صدره، فأراد أن يطفئ حرارة شوقه فطلب أن يتزوج بأخرى، له أن يفعل ذلك. لكن إذا كان يستطيع أن يجمع بين البنتين أو بين المرأتين ورضيت الأولى، هذا يكون بلا شك أولى، وهذا فيه تحقيق لنص القرآني، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن هذا في هذا الزمان صعب جدا، الجمع بين الزوجتين صعب جدا في هذا الزمان، والصعوبة قد تكون مشتركة بين الزوجين، وقد تكون منفردة من أحد الزوجين الذكر أو الأنثى، فأنت مثلا قد تكون رجلا صالحا وإذا جمعت بين الزوجتين تحكم بينهما وتقسم بالعدل كما هو معروف في الشرع، لكن إحداهما لا تساعدك على ذلك، إما القديمة أو الحديثة، لفساد أخلاق المجتمع، لفساد أخلاق أهل الزوجة الأولى أو الأخرى. ولذلك وعلى الرغم من صراحة الشريعة الإسلامية بإباحة التعدد، أنا لا أنصح اليوم بالزواج للمشاكل التي تقع، الزواج الثاني بطبع الكلام سياق والسباق من المقيدات يقولون، لا أنصح المسلم أن يتزوج على زوجته إلا لضرورة، ليس من باب الشرع، لا من باب مراعاة الواقع. نصلي
لا سمح
لك أسألك، إذا أنا هغير وضعي يا الله، هلا بدنا نتعبكم برفع أسلحتكم
لما كذا.
أسألك يا شيخ بالنسبة لمجموعة، يلا إن شاء الله إن شاء الله أجلس إن شاء الله، نسألك بالنسبة لمجموعة التشريعات ما تسمى بالقانون المعمول في المحاكم الشرعية الأردنية، المرأة تكون متزوجة من رجل تغضب من الزوج، تلتجئ لبيت أهلها، تجلس ببيت الأهل، ترفع دعوة يسموها الدعوة نفقة معجلة، القاضي بيجي بيسألها كم يأخذ زوجك، تفتري على الزوج بتقول له 150-200 دينار، بفرض عليه 80 دينار، تبقى ببيت أهلها سنة كاملة تأخذ منه النفقة، فهل يجوز لها هذا أن تأخذ النفقة من الزوج وهي في بيت أهلها؟
إذا كانت ناشزة لا يجوز، أما إن كان هو أخرجها من بيته فلا بد عليه من نفقة في حدود استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني يجب التفريق بين أن تكون هي ناشزة هربت خرجت من بيت زوجها بدون إذن منه فليس لها نفقة،
يعتفع تكون فعلت هذا، ولكن القانون ما بيساعد الزوج، لأنه هذا القانون معروف بالأوساط أنه قانون المرأة.
إيه صحيح،
هو قانون المرأة
صحيح،
والزوج إذا ما دفع يحبس ويسجن.
ما المقصود إذا من السؤال؟ الجواب واضح،
الجواب واضح.
أي نعم،
هذه مسألة منفصلة عن هذه.
نعم
أي نعم. طيب شيخنا، في رجل متزوج بامرأتين والمرأة الأولى عندها مرض أو يعني ما شابه ذلك، فهي يعني هو لا يسوي بينهن في الفراش لأن الأولى لا تتحمل ذلك، فهل يعتبر هذا ظلم الأولى أو نحو ذلك؟
يخيرها.
نعم
يخيرها، إما أن تبقي عندي على ما ترين وإما أن أخلي سبيلك.
يعني مثلا لا، هو لا يريد أن يخلي سبيلها، إنما هي تعيش معه في نفس البيت وهي.
أنا فاهم.
نعم.
إذا هو لا يريد أن يخلي سبيلها فلا بد من أن يعدل بينها وبين ضراتها،
وإن كانت لا تتحمل
هي أدرى بنفسها تتحمل أو لا تتحمل.
الزوج سألني هذا السؤال يعني.
معليش.
نعم.
لكن ما المقصود من كونها لا تتحمل؟ إذا كانت لا تتحمل ستطلب الطلاق، لا تطلب الطلاق إذا تتحمل كيف؟
لا معذرة، أنا لم أستطع توصيل السؤال. الفراش أقصد
النكاح.
نعم
مفهوم كلامك.
هو يبيت معها 3 ليالي ويبيت مع الثانية مثلا 3 ليالي.
طيب.
ففي 3 ليالي هذه قد لا يقربها لأجل أنها مريضة أو لأجل أنها لا تتحمل برغبتها.
انتهت المشكلة.
يعني
ما دام جاء قيد برغبتها.
نعم.
انتهت المشكلة.
نعم.
يجب العدل بين الزوجات في الليلة أو في الليالي التي يعني إذا جامع هذه يجب عليه أن يجامع هذه.
لا.
أم إذا جاءته الرغبة؟
لا يجب هذا، ولكن يجب أن لا ينسى حقها.
رجعت هناك ما لا أقول
السؤال. سمعت يا شيخنا. كنت سمعت فتوى لكم من شرطة كسف تقولون ان لبس البنطلون حرام، فبالنسبة للمصالح الحكومية الان انا لا استطيع ان ادخل المصالح الحكومية بهذا القميص وإلا فصلوني، ف فلم أقف في الفتوى على استثناء الضرورة، يعني هل يجوز لبس البنطلون والقميص للضرورة؟ لا، ما لا خيار لي.
السؤال غير وارد.
طب لماذا؟
لأنك تقول للضرورة.
يعني إذا أصل الفتوى
ما دام كررنا آنفا عدة مسائل نقول إلا للضرورة، فما دام أنت تقيد المسألة للضرورة فانتهت المشكلة، الضرورات والمعذورات. ولكن هل صحيح أن هناك ضرورة أم لا؟ هذا ممكن بعد فيه
يعني المصالح.
أما إذا سلمنا جدلا بأن هناك ضرورة فالضرورات والمعذورات، لكن هل هذا صحيح أنه هو مضطر إلى أن يتفرنج فيلبس البنطلون؟
نعم. طب في سؤال أكثر طلبة العلم عندنا يسألونه لكم، وهو لماذا توقفتم عن نقد كتاب فقه السنة؟
توقفت عن إيش؟
عن نقد كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق.
توقفت. أنا أقول أولا هذا سؤال لا يعني، لأن هذه قدور، هذه أمور تتعلق بظروف الإنسان العلمية والصحية والبدنية. أنا ما توقفت عن هذا فقط، توقفت عن أشياء كثيرة. لماذا؟ الإنسان يعيش في ظرف، هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل في المشروع الفلاني، ثم تأتي ظروف لا يملكها تصرفه عن متابعة هذا العمل، فيجد له مشروع ثاني، مثلا تعليقات الجهاد على ما زاد معنا، هذا يسأل عن فقه السنة، وهذا يسأل عن زاد المعاد، وهذا يسأل عن ثمر المستطاب. ايه وراء هذه الأسئلة؟ كل واحد بدنا بقى نجيب له. انا لو سألتني الآن لماذا، والله ما استطيع، لانه مش قضية جامدة ملموسة استطيع صور لك اياها. لكن اعرف مثلا زاد المعاد كنت ادرسه على اخواننا هناك في دمشق، وانا من دأبي الا تبنى رأيا الا بعد تمحيص اقوال العلماء دلتهم وتبني رأي الراجح منها. فدرست عليهم المجلد الاول من زاد المعاد، فجاء اقتراح، شو رأيك يا استاذ تدرس علينا الروضة الندية، على اعتبار ان الروضة مكثف كما تعلمون، بينما زاد المعاد مفصل. والله رأيكم إذا يعني مللت هذا الأسلوب العلمي الطويل خاص زاد المعاد فأنا معكم. فبدأت بالروضة الندية وهكذا.
يعني عملت مجلد واحد فقط من زاد المعاد.
حاجتك أبو ليلى أنا بيقولوا جماعة أخواننا دول المصريين أنه انتقلت صوفية إلينا. نعم أقول عملنا المجلد الأول من زاد المعاد، وهكذا جاءت مناسبة تزوج أحد أخواننا قال لي شو رأيك تألف لي رسالة في آداب الزفاف السني، وهو من أعز أخواني هناك. قلت له حبا وكرامة، ترك كل شيء وتوجهت للرسالة هذه، وهي عبارة عن وريقات صغيرة. بعد ذلك جاءت مناسبات أخرى فتوسعت، حينما أتوسع في هذا أترك ذاك. وهكذا فالإنسان لا يملك أن يمشي حسب المخطط النظري الذي هو يرتئيه.
هو الدافع لهذا السؤال ما عندنا في مصر مشهورة أن الشيخ سيد سابق هو الذي طلب منك التوقف عن النقد.
لا، هذا لا أصل له إطلاقا،
لا أصل له
أبدا، ولا سمعت به إلا هذه الساعة.
هذا منتشر جدا يعني.
غريب والله.
نعم.
غريب جدا. نعم.
الشيخ تاء سابق نفسه في المعسكر التاسع لجامعة القاهرة آخر معسكر إسلامي كان ذكر قال إن الشيخ الألباني أرسل لي مجلدات إذا تعليقات إذا أضفتها لفقه السنة يصبح مجلدات، فأنا رفضت. قال هذا أمام جمع كبير يعني.
هذا غير هذا.
لعله ما فهم هذا.
أنت ضايع لك أودي أخي. هذا غير هذا. أليس هذا غير هذا؟
نعم. هو طبعا الفرق ان انا روايتي ان الشيخ سيد طلب اليك.
نعم. نعم. هذا لا اصل له، اما هذا صحيح. واللي وقع احد اخواننا المصريين يومئذ كان من إخوان المسلمين الذين فروا من ظلم عبد الناصر.
نعم.
وجاءوا إلى سوريا، فلما اطلع على تمام المنة في التعليق على فقه السنة قال: أنا أرى أن هذا الكتاب يعرض على السيد السابق لعله يصير تعاون بينك وبينه فيطبع كتابه مع تعليقك. قلت له: أنا ما أظن هذا يمكن أن يقع، لكن لا أمانع. وعلى هذا الأساس أعطيت المقدمة والجزء الأول. ولحكمة يريدها الله تبارك وتعالى، وهذا على خلاف عادتي، كلفت بعض أخواننا أن يبيض المقدمة، فاحتفظت بهذا التبييض عندي وأرسلت المقدمة والجزء الأول اللذين هما بخطي مع هذا الرجل، فسلم ذلك للسيد سابق على أساس أنه يأخذ منه الموافقة على أن يضم هذا التعليق إلى كتابه. بقي المقدمة والجزء عنده أكثر من سنة، والرجل صاحبنا الوسيط رجع إلى دمشق ووكل أحد أخواننا هناك بمتابعة السيد سابق، فكنت أراسله فيقول: والله أنا راجعت الشيخ وبيقول اليوم وبكرة واليوم وبكرة. وأخيرا أرسل إلي الجزء الأول دون المقدمة، وقال صاحبي الذي كنت أراسله الشيخ يقول: ما أدري وين المقدمة. فهذا كل ما وقع وليس أكثر من ذلك. لا، هذا لك،
هذا
لك
يا شيخ،
مني إليك.
جزاك الله
خير.
الأخ الحويني يعد بحثا طيبا بباب ترجمة لشيخنا. من ضمن الأسئلة التي في البال نسأل: قد عاصرتم وعشتم في سوريا وعشتم في الأردن، نريد يعني تقييم منك للدعوة السلفية كمنهاج لطلبة العلم، كانوا مجدين ونشطين كانوا في سوريا أم لشباب الأردن، ناحية الالتزام بالمنهاج والأمانة العلمية كذلك بالتأليف وغيره. شباب مصر ما عاش الشيخ يعني ما كنت نسأل هذا التفيد بالترجمة.
ما عندي شيء أقوله بهذا، أن القضية كما يقال من أصعب الصعوبات بيان البدهيات. المسألة هذه واضحة، ما تحتاج إلى شرح كثير، أن طلاب العلم عليهم أن يجتهدوا وأن يقدموا إلى الناس الذين هم بحاجة إلى علم جديد من جهودهم، وليس أن يكونوا نسخة أخرى أو جزء من نسخة أخرى يقدمونها إلى الناس، كما حدثني بعض أصحابنا السلفيين في دمشق. قال: قيل لأحدهم من الأذكياء السلفيين في دمشق: الشيخ فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر غيب. فأجابه باللهجة السورية: اتشرفنا، نسخة من صحيح البخاري زادت. واضح هذا الكلام؟ فشو الفائدة إذا واحد إجا أخذ كتاب شوي من هون وشوي من هون وشوي من هذا الكتاب فلان يقدم للناس، فهو لم يأتي بشيء جديد. فنحن نريد من إخواننا أن يسلكوا سبل علمائنا المتقدمين الذين كانوا يتبعون من قبلهم، ولكن بالإضافة إلى ذلك يضمون علما جديدا إلى ما ورثوه من علوم المتقدمين. هل تستبشر خيرا في العصر الحاضر من ناحية الإسلامية أنه في تقدم؟ قلت: نعم، في تقدم من ناحية العلمية، لكن هذا التقدم العلمي إذا لم يقترن مع التقدم السلوكي فشره أكثر من خيره. ولذلك فأنا أدندن في كثير من الأحيان حول محاضرة كنت ألقيتها نحو 10 سنين من الزمان هنا في عمان بموضوع التصفية والتربية. التصفية تتعلق بالعلم، التربية تتعلق بالسلوك. فالآن العلم وتحرك العلم بالسنة واضح في العالم الإسلامي كله، وهذا يبشر بخير، لكن السلوك ما تحرك أبدا كجماعة كأمة، إلا كأفراد قليلين. هؤلاء الأفراد موجودون في كل زمان في كل مكان، لكن كخلة. ولذلك إذا لم يقترن مع تصفية العلم تصفية النفوس من أدرانها وأوساخها في سلوكها، فلا يكون ما يسمى اليوم بالصحوة الإسلامية صحوة حقيقية.
نعم،
هذا ما لدي الآن.
طيب، سمعت يا شيخنا، كنت بصدد عمل ترجمة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله من أقوال المعاصري أو نحو ذلك، فبقي رأيكم وكم مرة التقيتم بالشيخ، وهل تتلمذتم على الشيخ فعلا ولا هو مجرد لقاء؟
لا، ما أتيح لي التتلمذ عليه، وإنما لقيته في أول ما لقيته في مكة في أول حجة حججتها، وذلك يمكن كان عمري في حدود 35. وهذه الحجة كانت يعني ليست بجهدي، لأني كنت ناشئا في العلم وفي المهنة التي هي تصليح الساعات، فما كان باستطاعتي يومئذ أن أحج، لكن قدر الله عز وجل لي وسيلة أنني اختارني بعضهم مرشدا للفوج السعودي الفلسطيني الذي خرج بعد القتال بين العرب واليهود مع الأسف بالنتيجة المعروفة، وعادة الجيوش العربية إلى عواصمها ومنها الجيش الفلسطيني السعودي، وهو كان يعني ملفقا من ناس من كثير من البلاد العربية وبعضهم أصلا سعوديين. فلما قرر رأي الملك السعودي يومئذ بأن يعود هؤلاء، كان عليهم قائد اسمه فهد المارق، والظاهر أن الاسم مارق له فيما بعد فجعله المارق بالكاف. المهم، وفهمت منه يومئذ بأنه كان طالب علم في دار التوحيد في الطائف، فهو كان قائد هذا الفوج، فعنده كما يقال اليوم خلفيه تدين علم. فسأل عن شخص يستصحبه معه كمرشد لهذا الفوج السعودي العائد إلى الرياض، فقيل له ما لك غير فلان وفلان؟ الأول هو الشيخ باجهد بيطار رحمه الله، والآخر هو أنا. الشيخ باجهد طبعا يومئذ كان مسنا فاعتذر، فلما جاء إلي وعرض علي الذهاب مع الفوج، وهذا يكون طبعا من عاقبة أمره أن أمكن من الحج وزيارة المسجد النبوي، وأنا شخص اعتدت أن أقول لإخواننا إذا ما دعاني داع أقول له ترى أنا ما بالأمزح، إذا بتدعيني عن جد أنا أوام بستجيب. هاي عبارة يعني سورية، أنا ما بالأمزح، لأنه في عادة هناك بيكون الواحد عم يشتغل أي شغل بمر المار صديقه بيقول له تفضل. على إيش تفضل؟ قد يكون ولم آخذ عم ينظف المجاري بيقول له تفضل. طبعا يقال مثلا عندما يلتقيا مثلا قريب من دار الرجل بيقول له تفضل، إنه ترى أنا ما بلا مزاها وصحة أولى عن جد يعني. فأنا تائه طبعا للحج ولا أستطيع، فلما عرض علي هذا قلت ما عندي مانع لكن سأستشير والدي. ووالدي رجل متدين وعالم بالفقه الحنفي وبما يسمى بعلوم الآلة، لكن أنا نشزت وشغلت عنه حينما سلكت مذهب أهل الحديث، فأخذت رأيه على كل حال. وأنا كنت يومئذ أعمل في دكاني الخاص بي، قال لي ما في مانع أنت تعرف مصلحتك. المهم سافرت، وكان من الدوافع على هذا السفر لأنه السفر يعني ما بيطمع السفر. ليه؟ لأنه الركوب على سيارات الجيش الضخمة اللي هي الأثقال الأحمال، لكن الشوق أولا للحج إلى بيت الله الحرام، وثانيا للقاء أهل العلم هناك، لأنه كنت أقرأ في مجلة المنار وكان عندي علم بالشيخ أحمد وعندي علم بحامد الفقي وبعض شخصيات يعني سلفية، فقلت ما لها أستطيع القاهم إلا في المسجد الحرام. فكان أول من سألت عنه هو حامد الفقي رحمه الله، كان فيما يبدو سليط اللسان، كان نازل في فندق نسيت والله شو اسمه، اسمه قديم مشهور في كثير من البلاد. المهم صعدت إليه أنا وقائد الفوج هذا فهد، فجالس في على سرير وجني صيف واخذ حريته، القميص امام قصيره ولباس ابيض، اعجبني هذا الوضع يعني ما فيش كلفه. فسريرين متقابلين جلست امامه، قال له فلان محمد ناصر يا الله اهلا وسهلا، قام وعانقني وربما قبلني، ما اعرف يومئذ حكم التقبيل جاهز ولا لا. أو أهلا وسهلا وكيف حالك وكيف كيف. وصل الأمر أني ذكرت الأخوة المسلمين، قال لي الخوان الخوان، فاستعظمت هذا الكلام، قلت إيش هذا يا شيخ؟ قال يدوني كذا وكذا، صار نتكلم عن الأخوة المسلمين طبعا اللي هو بيعرفون هنا. قلت يا شيخ بس الأخوة المسلمين لا يمكن أن يقاسوا بعضهم ببعض في كل بلاد، فأنت تستطيع أن تتكلم وأنت أعرف من الإخوان المسلمين في هناك في مصر، فأنا ما أعرفهم ولا أستطيع أن أنكر عليك ما تقول في حقهم، لكن في سوريا ما أظن يجوز لك إسلاميا أن تتحدث عنهم وأنت لا تعرفهم. المهم يعني جلسنا معه وتعرفنا عليه، وكان اللقاء الثاني هو سألت عن أحمد شاكر رحمه الله، سألت عنه قالوا لي نازل في فندق ما أدري إذا كان في مكة فندق شبرة وموجود في مصر هذا الشيء. المهم ذهبت لي جالس كان في مدخل الفندق، سلمت عليه وعرفته بنفسي، قلت له أنا سألت عنك وقصدي أن أستفيد من علمك لأنه قرأت لك بعض الرسائل وبعض الكتب خاصة تعليقك على المسلم، فرأسا اعتذر وقال لي ولا أنسى الكريم هذه لغة مصرية، قال لي مضامتي مريضة
زوجتي
نعم، ولذلك هو بيقول يعتذر يعني. فقبلت عذره وجلس قليلا ثم انصرفت، ثم قدر لي أنني سافرت من مكة إلى جدة ومن جدة إلى المدينة بالطائرة. هناك علمت بأنه الشيخ أحمد نازل كمان في الفندق، فقلت والله هذه فرصة، فذهبت إليه. كان في نفسي أن أبحث معه موضوع اعتداده بتوثيق ابن حبان، فأثرت الموضوع وإذا به مع الأسف شعلة نار، ما بيقبل مناقشة ولا بيقبل مناظرة وشيء غريب جدا جدا، فصدمته. قال نحن كيف بدنا يعني نهدر جهود مثل هذا الإمام؟ يا شيخ أنا ما أقول نهدر جهود، ولكن الحافظ ابن حجر أردت أن أذكره بما هو دار به طبعا مما قاله الحافظ في مقدمة لسان ميزان، ما عنده استعداد أبدا للمناقشة إطلاقا، فرجعت مع الأسف بخفي حنين. ثم بعد ذلك جاء إلى دمشق، فلما بلغني زرته في المنزل الذي كان نازلا فيه، لكن ما استفدت منه شيئا، لأنه ما عنده استعداد
يتناقش
أبدا. فهذا كل ما يمكن أن أذكره عن رجل رحمه الله.
يعني كان في حدة
حدة حديد مزاج جدا.
لكن يقال عندنا في مصر لما كان بيعقد، تعرف شيخنا الشيخ عبد المعز عبد الستار؟
عبد المعز
عبد
إيه هذا أخواني.
نعم في قطر، كان
في قطر.
نعم
إيه
هو متزوج بنت الدكتور أحمد الشريف للشيخ شاكر، أشار في مقدمة المسند إليه. وعاصر الشيخ شاكر، فيقول إنه كان صدره واسع جدا للمناقشات في مطلع حياته أو نحو ذلك. يعني
هذا يذكرني بقصة والغاية منها أقدمها سلفا، لأنه ما في مشابهة إلا من حيثية واحدة. هو بيظهر واسع بما لو سأل وسائل.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.